صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومن على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التدي. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في هاتين الآيتين المباركتين في حلقة الأمس، وقد استغرق الحديث على الآية التي قبل هذه الآية المباركة والتي تذكر اللعن، كذلك الآية التي قبل هذه الآية بآية تقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هنا ذكرت الآية المباركة يعني اللعن يصدر لهؤلاء الكاتمين للهدى والبينات: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بينما الآية هذه التي بين أيدينا ذكرت اللعن من الله سبحانه وتعالى والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فما هو الفرق بين تلك اللعنة أو يلعنهم اللاعنون وبين والناس أجمعين؟ فسر الأئمة عليهم السلام هذه الآية التي قبل هذه الآية التي بين أيدينا ويلعنهم اللاعنون بأن هنا معنى هؤلاء هم الأئمة عليهم السلام، لأنهم الأشهاد كما ذكرنا بالأمس في الآية التي في سورة يوسف والتي تقول: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. إذن لا شك أن المصداق الأول للذين يبغونها عوجا هم الذين يحرفون الحقائق الدينية الإسلامية القرآنية عن مواضعها، وبذلك فهم المصداق الأبرز للذين يصدون عن سبيل الله. وأعظم صد عن سبيل الله هو من خلال تحريف الحقائق الإسلامية والتأويل الخاطئ البعيد عن روح القرآن والإسلام. ومن دون شك أيضا أن المصداق الأبرز لهذه الحقائق هي الإمامة والخلافة، كما يذكر الإمام الباقر عليه السلام: يبغونها عوجا، يقول الإمامة والخلافة، يعني قضية وحقيقة الإمامة واختيار الإمام الذي يقود المسلمين في صراعهم، لأن الإمام هو الأساس، ومعرفة الإمام هي الأساس في السير وفي الصراع من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أو الحديث المنقول في كنز العمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. انظر إلى خطورة يعني الإمام وتشخيص الإمام ومعرفة الإمام والطاعة التي يعطيها المسلمون للإمام. ولهذا القرآن الكريم يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، انظر هذه الآية في سورة الإسراء، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وفي سورة هود نقرأ فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فإذن خطورة الإمام، أما الإمام يقود الأمة ويقود الناس إلى النار أو يقود الناس إلى الجنة، لا توجد هناك منطقة وسطى. الإمام إما كان يكون إمام جائر أو يكون إمام عدل، ولهذا فإن انحراف الإمامة وإعطائها إلى غير أهلها يعني انحراف الأمة وابتعادها عن روح الإسلام، رغم بقائها تمارس الطقوس الإسلامية من الصلاة والصيام وغيرها من العبادات. من هذا المنطلق نرى عظم الجرم الذي مارسه وعاظ السلاطين الذين وضعوا الأحاديث الكاذبة على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضرورة طاعة الإمام الجائر، وهي أحاديث تتعارض تعارضا مستقرا مع نصوص القرآن الكريم وروح الكتاب، وما خالف كتاب الله فهو زخرف، وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط، كما جاء في الروايات حيث نقرأ حديثا ينسب إلى رسول الله وحاشا لرسول الله أن يقول ذلك، يقول هذا الحديث يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال الراوي قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. انظر إلى هذا الحديث الموضوع المنقول على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل إعطاء الشرعية لأئمة الجور والضلال والانحراف، وهذا الحديث يناقض الكثير من الأحاديث الشريفة الصحيحة التي رويت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب الخروج على الإمام الجائر. فهذا الحديث المنقول في كنز العمال يقول سيكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم يحدثونكم فيكذبونكم ويعملون فيسيئون العمل لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم، فأعطوهم الحق ما رضوا به فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد. وحديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله صريح برفض الإمام الجائر ووجوب الخروج عليه، إن روح الإسلام ستدور فحيثما دار القرآن فدوروا به، يوشك السلطان والقرآن أن يقتتلا ويتفرقا، إنه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم بحكم ولهم بغيره، فإن أطعتموهم أضلوكم وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا يا رسول الله فكيف بنا إن أدركنا ذلك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم تكونوا كأصحاب عيسى نشروا بالمناشير وصلبوا على الخشب، موت في طاعة الله خير من حياة في معصية. وفي رواية أخرى عن كنز العمال: كونوا كأصحاب عيسى نصبوا على الخشب ونشروا بالمناشير، موت في طاعة خير من حياة في معصية. هذه الأحاديث الكثيرة مروية بطرق صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب القيام ضد الحاكم الجائر الذي يحكم باسم الإسلام في الوقت الذي نجد فيه روايات موضوعة في طاعة السلطان الجائر، كما قرأنا أحد هذه الروايات. وعن رسول الله، انظر إلى هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأعذبن كل رعية في الإسلام أطاعت إماما جائرا ليس في الله عز وجل، وإن كانت الرعية في أعمالها برة تقية. انظر إلى خطورة إطاعة الإمام الجائر، فحتى لو كانت الرعية برة تقية صائمة مصلية عابدة زاهدة، ولكنها رضيت وأطاعت الإمام الجائر وأطاعت السلطان الجائر، فإن ذلك لا يمنع هذه الرعية من عذاب الله. فما قيمة الصلاة تحت ظل إمام جائر وسلطان جائر؟ من هنا ندرك مدى الكذب في الأحاديث المنقولة عن رسول الله بخصوص طاعة الإمام الجائر. والرسول صلى الله عليه وآله يقول: أئمتكم وفدكم إلى الله، فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم. اسمعوا هذا الحديث واحكموا بينكم وبين الله. هل يمكن أن نتصور صدور هذا مثل هذا الحديث من إنسان متدين فضلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا الحديث يقول: لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام، وصلوا على كل ميت، وجاهدوا مع كل أمير. هذا الحديث مخالف ومعارض بصورة صريحة للنصوص القرآنية. القرآن ينهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي على أحد مات من المشركين ومن الفاسقين، ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. ونقرأ في سورة الأحزاب: قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هذه الروايات وهذه الآيات المباركة كلها تعارض ما جاء في بعض الروايات الزائفة التي حاولت أن تعطي الشرعية للسلطان الجائر، حتى لو وصل به الأمر إلى أن يكون في يكون هذا القلب الذي يملكه قلب الشيطان ولكن في جثمان إنس، كما ذكرنا الرواية الموضوعة. من هنا ندرك معنى الآية المباركة: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وسنتحدث عن الآية التي بين أيدينا والتي تقول: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فما معنى اللعنة من قبل الله ومن قبل الملائكة ومن قبل الناس أجمعين؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية لكل مستمعينا الكرام الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية. أحبتي أقول لكم أضاء الله طريقكم وفرج ضيقكم وأنار قلوبكم ويسر أموركم، آمين يا رب العالمين. بعد قليل نقدم إليكم برنامج نور من كربلاء، وعند 12:00 9:40 تستمعون إلى فقه الصلاة. قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذا الموجز قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 12:30، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 3:00 ولمدة 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:07، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. عزيزي المستمع، لن تستمتع بالسعادة إلا إذا تقاسمتها مع الآخرين. أتمنى لكم مستمعينا الكرام سعادة دائمة، وشكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نور من كربلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأفاضل. نور من كربلاء حمله ركب السباء والإباء، وهو يعود إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، فأوقد هذا النور نار التوبة في قلوب أهل المدينة، وفجر ثورة عبد الله بن غسيل الملائكة، أولى زلازل القيام الحسيني التي هزت عرش آل أبي سفيان. لقد جاء النور الذي شعت به كلمات الإمام الأسير السجاد زين العابدين عند عودته بسبايا آل الحسين عليهم جميعا صلوات الله، لكي يوقظ أهل المدينة من سبات الغفلة عن الوصايا النبوية، فتذكروا قول السبط الشهيد عندما طلب منه مروان بن الحكم أن يبايع طاغيته الفاسق، حيث قال عليه السلام كلمته الخالدة: على الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد.
أعزائنا الكرام، عن هذا النور الذي حمله ركب السباء والإباء عند عودته إلى المدينة كتب سماحة السيد أسعد القاضي يقول: تجف الأقلام، تفنى القراطيس، تكل الأيدي، فما عسى قائل أن يقول أو واصف أن يصف. ليس بمقدور أي كاتب أن يصف حال ربائب الوحي وعميدهن السجاد وهم رجوع من رحلة السبي، الرحلة التي لها الأثر العميق في النفوس، رحلة تباينت عندها قلوب الناس ومشاعرهم، أحزنت قلوبا وأدمتها، أفرحت قلوبا أخرى وسيرتها، أحزنت قلوب الغيارة بعد أن أحزنت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والبتول وبعلها الوصي. في مقابل هذا أفرحت قلب يزيد بن معاوية ومن يسير في سفينته، أفرحت قلب كل حاقد وينظر للخلافة أنها ملك وسلطان.
ويضيف سماحة السيد أسعد القاضي قائلا: نطوي كشحا عما حصل في مجالس اللهو اليزيدي الفاجر من توهين للذوات القدسية لا يحتمل قلب المؤمن ولا يطيق ذكر جرأة القوم على سادتهم، سادة الدنيا والآخرة. ها هي القافلة الحزينة تعود من تلك الرحلة الشاقة المثقلة بالأحزان والأكدار لتعود إلى أرض الفداء، أرض التضحية، إلى كربلاء المآسي. حلوا بكربلاء وهم في حالة تختلف كليا عن حالتهم يوم دخولها أول مرة. تقرحت أكبادهم من الحزن، انكسرت قلوبهم، وقد جرت عليهم الدواهي مخاطبة يزيد الفسق والفجور وأشياعه. تقشرت وجوههم من حرارة الشمس، أضناهم العناء والتعب. نضيف إلى ذلك ما أصابهم من مصاب فقد حماتهن، ثم مشاق الرحلة التي بلغوا فيها رسالة الظليمة والإباء لسيد الشهداء وصحبه الأوفياء.
أعزائنا الكرام، أقاموا في كربلاء أياما قضوها بالنوح والبكاء، ثم عزموا على الرحيل. سارت القافلة نحو المدينة أياما، يقترب الركب من مدينة عزهم، يحط الإمام السجاد عليه السلام رحله، ينصب خيمته، ينزل من معه من نساء وأطفال، يلتفت إلى بشير بن حذلم قائلا: يا بشير، رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، فهل تقدر على شيء منه؟ قال بشير: بلى يا ابن رسول الله، إني لشاعر.
ما الذي يريده الإمام عليه السلام من بشير الشاعر؟ يسأله هل يستطيع نظم الشعر؟ يريده أن ينظم شيئا من الشعر، لكن في أي موضوع؟ في موضوع تشع منه أنوار كربلاء. أجابه الإمام عليه السلام: فادخل المدينة وانع أبا عبد الله. إن من الشعر لحكمة، النعي بصيغة كلام منظوم أوقع في النفوس، إنه أبلغ في تجسيد الفاجعة. ركب بشير فرسه، جد السير ليدخل المدينة المفجوعة بسيديها الحسين سبط النبي الكريم صلى الله عليه وآله. عيون السماء بعد لم تجف من البكاء على شهيد الظماء، لم ترقأ دموع الملائكة بل ولا الأنبياء، لم تخف وطأة المصيبة على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله ولا بضاعته الزهراء سلام الله عليها. مصيبة أنستها آلامها وأحزانها وجعلت بيت أحزانها في كربلاء.
وقف بشير عند مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى صوته بالبكاء أنشأ يقول: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار. الجسم منه بكربلاء مدرج، والرأس منه على القناة يدار. وأردف: يا أهل المدينة، هذا علي بن الحسين مع عماته وأخواته قد حلوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم، وأنا رسوله إليكم أعرفكم مكانه.
نعي أقرح الأكباد، صدع القلوب، ترك الناس حيارى. لم يبق بالمدينة أحد إلا خرج من منزله يضجون بالبكاء. برزت المخدرات من خدورهن. من بين ذلك الجمع الغفير الصارخ الباكي، جارية للحسين عليه السلام خاطبت بشيرا بصوت متهدج تتكلم والعبرة تكاد تقطع كلامها: أيها الناعي، جددت حزننا بأبي عبد الله عليه السلام، وخدشت منا قروحا لما تندمل، فمن أنت رحمك الله؟ توجه الحضور نحو الناعي ليسمعوا جوابه، أخبرهم عما وراءه: أنا بشير بن حذلم، وجهني مولاي علي بن الحسين عليه السلام، وهو نازل بساحتكم مع عيال أبي عبد الله الحسين عليه السلام ونسائه.
سمع الناس كلام بشير وقلوبهم تكاد تنفطر من وقع مصيبة تجددت عليهم وكأنها حدثت الآن. ما انتهى من كلامه حتى تركوه، بادروا نحو الموضع الذي أخبرهم به. توجه بشير معهم، وصلوا إلى الخيمة التي نصبها الإمام السجاد عليه السلام. خرج عليه السلام من الخيمة ومعه خرقة يمسح بها دموعا تجري كأنها السيل. لم يقدر لتلك الدموع أن تجف يوما، حتى أصبحت تمتزج بالطعام والشراب حزنا على من حرم الماء. وضع له الخادم كرسية، جلس عليه حيث لا يقوى على الجلوس من وقع المصاب. وقع نظر الحاضرين عليه، ارتفعت أصواتهم بالبكاء من كل ناحية، جعلوا يعزون الإمام عليه السلام على ضجيجهم، وأومأ عليه السلام بيده أن اسكتوا.
فسكنت فورتهم، خطب خطبة ملؤها حزن وأسى، فقراتها المجية تدلنا على عمق المأساة، على تأثيرها في النفوس، تعلمنا كيف ينبغي أن نتعامل مع الفاجعة التي ألمت بالكائنات وأحزنتها وتغيرت العوالم لفداحتها. خطبة ليست بالقصيرة، كان فيما قال فيها: أيها الناس، فأي رجالات منكم يسرون بعد قتله؟ أم أي فؤاد لا يحزن من أجله؟ أم أي عين منكم تحبس دمعها وتضن عن انهمالها؟ فلقد بكت السبع الشداد لقتله، وبكت البحار بأمواجها، والسماوات بأركانها، والأرض بأرجائها، والأشجار بأغصانها، والحيتان في لجج البحار، والملائكة المقربون، وأهل السماوات أجمعون. يا أيها الناس، أي قلب لا ينصدع لقتله؟ أم أي فؤاد لا يحن إليه؟ أم أي سمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام ولا يصم؟
يواصل الإمام عليه السلام خطبته، يختمها بالإخبار عن حقيقة ينبغي ألا تغيب عن أذهان الأمة، بل عليهم أن يعوها بقلوبهم تنطوي عليها ضمائرهم. قال عن أشياع آل أبي سفيان: والله لو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصاية بنا لما زادوا على ما فعلوا بنا.
الإقرار بهذه الحقيقة ليس بالأمر السهل، هو الواقع المر الذي يصعب الاعتراف به، ما الذي جناه آل النبي صلى الله عليه وآله حتى جرعوهم الغصص، صبوا جام غضبهم غليل حقدهم حتى بلغوا الغاية في إيذائهم وقتلهم وسبيهم وتشريدهم. كلمات أيقظت أهل المدينة من نومة الخذلان والغفلة عن طغيان آل أبي سفيان، فكانت ثورة توبتهم عما جر عليهم ذل الخضوع لجهالات جاهلية الطلقاء وأبناء الطلقاء الذين حرم الله عليهم خلافة المسلمين.
أعزائنا الكرام، نشكركم على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور من كربلاء.
هذا البرنامج الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في أمان الله،
إلى اللقاء.
والمعتقد بأبناك عباسك بإحساسك طاووسك لأخراك في أخوة كأسد الوغى ما خالفوا وصاياك
يا أم البنين
وحب ثار هم في الذرى صلاب العرى نهر جرى من الإصرار أهل الفدا وبحر الندى رغم العدا هم الأحرار أنشأتهم ووصيتهم ربيتهم على تدير الناس قبل الرخاء وبعد الرخاء حي الإخاء يعلم
وفاتهم هوى حيدر فاطمة سراج الزاد.
يا أم الزنيس يا أم الزنيس
خير النساء خاضوا الأسى في ذا الزهراء. من حيدر شجاعتهم قد فاخرت بها حواء. من جعفر ومن هاشم ميراثهم من الآباء.
يا أم الزنين
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال عليه السلام: فليسجد ما لم يركع. فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد، فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها، فإنها قضاء. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من نقص جزءا من أجزاء الصلاة سهوا. كان كلامنا ولا يزال في مسائل بحث الخلل في الصلاة، ومن تلك المسائل من نقص جزءا سهوا كالسجدة الواحدة، فإن التفت قبل فوات محل ذلك الجزء تداركه وجاء به، وإن التفت بعد فوات محله فإن كان هذا الجزء المنسي ركنا كالركوع أو السجدتين بطلت صلاته. وإذا لم يكن ركنا كالسجدة الواحدة صح الصلاة ويجب عليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسي سجدة واحدة، وكذلك يجب القضاء إذا كان المنسي تشهدا على الأحواض. وقد يسأل سائل: متى يتحقق فوات محل الجزء المنسي؟ الجواب: يتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور. الأمر الأول: الدخول في الركن اللاحق، كمن نسي قراءة الحمد أو السورة والتفت بعد الوصول إلى حد الركوع، فإنه يمضي في صلاته ولا يجوز له أن يرفع رأسه من الركوع ليأتي بالحمد. لماذا؟ لأنه لو رجع ثم أتى بالركوع ستبطل الصلاة بسبب زيادة الركن وهو الركوع الزائد. أما إذا التفت وتذكر أنه لم يأتي بالجزء قبل الوصول إلى حد الركوع، وقبل الدخول في الركن فإنه يجب عليه أن يرجع ويأتي بالجزء وما بعده على الترتيب بأن يقرأ الحمد ثم السورة ثم يركع. وإن كان المنسي ركنا بطل صلاته، وإذا تذكر قبل أن يركع ولو في أثناء القراءة أو التسبيح يجب عليه أن يجلس ويأتي بالسجدتين. وإذا كان عليه تشهد كما في الركعة الثانية يتشهد ثم يقوم للركعة الثالثة، وبعد الصلاة يأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة لأجل القيام الزائد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب،
نسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أهواك.
بك أستجير ومن يجير سواك.